بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا درس جديد أيها الإخوة في تفسير سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وسورة ياسين سورة مكية تدعو إلى تثبيت العقيدة في القلوب. بعد أن تحدث في مطلع هذه الآية أقسم بالقرآن الكريم وبأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين، تحدث إلى قريش التي لا تؤمن بالله ربا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ولا بالقرآن كتابا. ضرب لهم مثلا أصحاب القرية الذين سبقوهم إذ جاءها المرسلون فكذبوا المرسلين فعاقبهم الله تعالى بما ذكر، ثم جعل آية لهم دليلا لهم على عظمة الله تعالى وعلى قدرة الله تعالى، وعلى أن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا القرآن. قال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. ثم الآن يذكر لهم آية أخرى، وفي قوله الذي فسر في الدرس الماضي وآية لهم الأرض الميتة أحييناها إشارة إلى أن الله عز وجل جعل حياة على هذه الأرض، بينما سائر الكواكب كأن لا حياة عليها. فعطارد والزهرة اللذان هما أقرب إلى الشمس، الحرارة الملتهبة فيهما بسبب قربهما من الشمس منعت الحياة فيهما، وكذلك المريخ والمشتري وزحل وسائر هذه الكواكب البعيدة عن الشمس، درجة الحرارة المتدنية فيهما مع سائر الظروف الجوية الموجودة عندها منعت الحياة فيهما. أما الله عز وجل فقد جعل هذه الأرض، جعل فيها حياة. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، جعلنا الظروف الجوية فيها من درجة حرارة من ضغوط جوية قابلة للحياة. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، وإلا فإن الله عز وجل قادر أن يميت هذه الأرض وأن يجعلها غير قابلة للحياة كما في سائر الكواكب في المجموعة الشمسية التي هي قبل الشمس قبل الأرض أو بعد الأرض في ابتعادها عن الشمس. الآن الله عز وجل يقول: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. في هذه الآية إشارة إلى إعجاز علمي ورد في القرآن الكريم وسبق علماء الفلك. وأرجو منكم أن تتابعوا أو نتابع مع بعضنا البعض ألفاظ الآية. الآية تقول: ودليل لهم، آية لهم دليل لهم على عظمة الله وقدرته. الليل نسلخ منه النهار، نسلخ يعني نقشط، نكشط ونرفع. أنا أريد أن أسألكم إذا كانت العبارة بهذا النص: الليل نسلخ منه النهار، إذن أيهما الأصل، الليل أو النهار؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نكشط منه النهار، فأيهما الأصل؟ الليل. الآن علماء الفلك كلهم مجمعون أن الكون مليء بمادة معتمة، الأصل في الكون مادة معتمة، غير أنها تأتي الشمس حينا أو تأتي الشموس أحيانا فتضع نهارا وترفع أحيانا، لكن الأصل والأماكن التي هي خارج مجموعات شمسية كلها مادة معتمة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، الأصل في الكون أنه معتم، غير أن الله عز وجل يضع شموسا وآية لهم الليل، هذا دليل على عظمة الله تعالى أنه قادر على أن يجعل الحياة كلها مظلمة وعلى أن يجعلها مضيئة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري، كذلك آية لهم هذه الشمس. أنا جمعت لكم أيها الإخوة بعض المعلومات عن الشمس لتشاهد الآن شيئا من عظمة خلق الله تعالى، وبالتالي لتعلم أنك أيها الإنسان مدعوم من حضرة الله عندما خاطبك وعندما كلمك وعندما أرسل إليك قرآنا وعندما أرسل إليك تشريعا ورسولا ليأخذك نحو الصراط المستقيم. فكم هو مسكين العبد الذي يترك تعاليم الله لينطلق إلى هوى نفسه، لينطلق إلى شهواته، أو لينطلق إلى تعاليم مخالفة لأوامر الله تعالى. تبعد الشمس عن الأرض 150 مليون كيلومتر، يصل ضوءها إلينا بعد 8 دقائق. حجم الشمس أكبر من حجم الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة. الآن أنا أريدك أن تتخيل بالله عليك، أنت عندك بيت مساحته 200 متر، يعني قديش أنت بتساوي سريرك؟ بتنام على سرير طوله أنت متر وثمانين سنتي أو مترين. شف لي بالله حجم سريرك، يعني حجمك خليني أقول مقارنة بحجم بيتك اللي هو 200 متر. الآن ماذا يمثل حجمك بالنسبة لمدينة دمشق؟ ماذا يمثل حجمك بالنسبة لسوريا؟ ماذا يمثل حجمك بالنسبة لليابسة على الأرض؟ ماذا يمثل حجمك بالنسبة للكرة الأرضية؟ ماذا يمثل حجمك بالنسبة لمليون وثلاثمائة ألف كرة أرضية اللي هي الشمس؟ حجم الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، وزنها 2 وقدامها 30 صفر كيلوغرام. أنت وزنك 80 كيلو، 2 وقدامها 30 صفر كيلوغرام، يعادل وزنها 332 ألف مرة من وزن الأرض. 332 ألف مرة من وزن الأرض. متوسط درجة حرارة سطح الشمس 6000 درجة. هلا احنا اذا بترتفع درجة حرارة عندنا 50 درجة مئوية نلتهب. هلا قشرة الشمس سطح الخارجي 6000 درجة مئوية، اما المركز الشمس 14 مليون درجة مئوية. ترسل ألسنة من اللهب متوهجة، بعض هذه الألسنة طوله 20 مليون كيلومتر. الآن شمسنا تعتبر من الشموس الصغيرة في مجرة درب التبان، نحن ننتمي لمجرة اسمها درب التبان. شمسنا يعني هيك زغنوطة شلبية، يعني مو كثير كبيرة، من قريبة الشلب. مثل الشمس تبعنا في 30 مليار شمس في مجرة درب التبان. انتوا بتعرفوا انه المليار هو واحد وقدامه 9 أصفار. اذا بدك تعد عد من واحد لمليار، يعني هلا لو كلفت واحد من الاخوة من هون لنخلص الدرس يتسلى شوي، عدنا من واحد لمليار، 1 2 3 4 5 6 7. في الحقيقة بده لحتى يوصل للمليار، مو للدرس الجاي، بده 30 سنة، يعني يبقى جالسا هون 30 سنة، بعد 30 سنة إن شاء الله يصير إلى المليار عدا. الله عز وجل خالق لمليار شمس. تخيل أن الذي خلق هذا الخلق يخاطبك، يرسل لك دليلا إرشاديا لتعمل فيه في الحياة. بالله عليك، هل هذا الخالق جدير بأن تطيعه أو لا؟ جدير بأن تلتزم كلامه أو لا؟ جدير بأن تعبده أو لا؟ جدير أن تغالب نفسك وتجاهدها حتى تنضبط بأوامره، أن تحمل نفسك حملا على الالتزام بأمره أو لا، جدير بأن تحبه أو لا. كان بعض الصالحين يناجي ربه يقول: إلهي سبحانك أنت رب تستحق العبادة. وكم يقصر أيها الإخوة الأخ فينا أو الأخت فينا عندما يبعد عن منهج الله تعالى. هلأ إذا زلت قدمك، هذا الخالق العظيم يغفر لك ويسامحك، بس في مشكلة بواحد من أمرين: الأمر الأول أن تصر على مخالفته، هون في عندك نقطة نظام بدك تراجع نفسك وتصحح ما عندك، أنك تصر على أن تخالفه. من تخالف أنت؟ من تخالف إذا بطن الشمس حرارتها 14 مليون درجة مئوية؟ ماذا تتحمل أنت؟ إذا خالق كل المجرات هو الذي أمرك وهو الذي وعدك بالثواب وأوعدك بالعقاب، من تخالف أنت؟ من تخالفين أنت عندما تصرين على معصية الله عز وجل؟ أتدرين في أي طريق تمشين؟ في مشكلة بأمرين، إذا زلت قدمك ما في مشكلة، رب العالمين يغفر لك ويغفر لي ويسامحك ويسامحني، بس في مشكلة بأمرين: إذا أصررت على المعصية هذه مشكلة، والأمر الثاني إذا اعتقدت بأن منهجه ليس سليما ومنهج غيره هو السليم، هذه مشكلة أكبر. إذا وصلت إلى العقيدة، اعتقدت أنه يا أخي بالإسلام بالقرآن عندي ملاحظات، أنا على القرآن أنا عندي ملاحظات، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا لي ملاحظات، على بعض الآيات أو بعض الأحاديث بدها مراجعة، لأنه أنا أحمل شهادة عالية من الشرق أو من الغرب يعني بصرتني بهذه الأمور. يا رجل، على من تلاحظ وعلى من تقدم اعتراضات؟ على خالق الشمس أم على خالق الأرض أم على خالق هذه المجرات أم على خالق الكون؟ يعني لما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري قبل 1400 سنة: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ظاهر هذا النص مشكل، إنه معقول يا أخي إذا أنا وقعت يعني هيك طرف ذبابي على هذا الكأس، قال اغمسه كله ثم اطرحه لهذا الذباب، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. مو معقول، يا معقول هي أخي؟ معلش، هذا النص يتوقف عنده. عندما قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، يعني بعض الناس شو تجري ليك الشمس؟ هذا النص في عليه إشكال. لكن تصوروا الآن في الحديث الأول، أنتم تعلمون بأن العالم كله الآن أيها الإخوة يتجه في الطب نحو شيء اسمه الطب البديل، يعني هذه المواد الكيماوية التي نتناولها طبيا، هذه الحبوب والسيرومات والمصول وما إلى ذلك، هي تنفع في جهة وتؤذي في جهات، هذا من جهة. من جهة أخرى، بعض الشركات الدوائية في العالم تشكل مافيا للشركات الدوائية في أذيات، في بعض الأدوية الضارة 100% لا تسحب من الأسواق حتى تسترجع الشركات الدوائية كل ما وضعته من أموال أرباحا لها، وزيادة بعد هذا ترفع الدواء من الأسواق مع علمها بأن هذا الدواء ضار جدا. هناك أدوية غير نظامية تصدر إلى دول العالم الثالث يتناولها المرضى عندهم، في مافيا اسمها مافيا شركات الدواء. في توجه المهم لأسباب كثيرة نحو شيء اسمه الطب البديل. الطب البديل في مفردات عديدة، الأعشاب الطبية جزء من الطب البديل، الإبر الصينية جزء من الطب البديل، المعالجة بالماء جزء من الطب البديل، المعالجة بالطاقة جزء من الطب البديل. الآن في مبحث الأعشاب الطبية، الآن في دراسات أنه مو بس الأعشاب الطبية، هناك بعض المخلوقات البرية أو المائية إذا جففت بإمكاننا أن نفيد منها. في دراسة أجريت على الذباب، دائما تبدأ الدراسة بالملاحظة. أحد العلماء لاحظ أمرا، أن هذه الذبابة التي تقف على أقذر الأمكنة وأسوأها وتحمل لنا أمراضا كثيرة، كيف لا تمرض؟ إنه هي تحمل أمراض كثيرة للإنسان، طيب ليش ما عم تمرض الذبابة؟ أجرى دراسة في هذه المسألة، فالشيء المنطقي إنه ما تمرض هي معناتها عم تحمل مضادات لهذه الجراثيم التي الممرضة، لذلك هي تحمل الجرثومة وتحمل مضادها. هذا واحد من الاحتمالات. الآن أجريت دراسات كثيرة، ثبت الآن 100% بأن الذبابة التي تحمل المرض تحمل ضده أو المضاد أو اللقاح أو المصل المكافح له، والآن العلماء بس يبحثون أين تحمل هذا المضاد. عم بيقول البحث في واحد من الأبحاث التي تتحدث عن الطب البديل، قال ونحن ننتظر أو ننظر إلى يومين يذهب مريض فيه إلى طبيب فيكتب له على وصفة الدواء عليك بتناول 3 دبانات في الصباح 3 دبانات في المساء. القضية أيها الإخوة، الآن صار هذا الأمر بحث علمي يبحث، وهو دراسات متخصصة مو بس في الذبابة، في مخلوقات أخرى يوجد بعض الأدوية. الآن العلقة تستخدم في معالجة بعض الأمراض. المهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، كان هذا النص في عقول بعض الناس موهما ومشكلا. هلأ هو لو بقي على الإيهام والإشكال وحرر عنده مدارس النيح، بس مشكلة بأن بعض الناس خطأوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، بل خطأوا كل الأحاديث النبوية، بل خطأوا الشريعة، وإذا بهم يطلعون هن الذين يخطئون. لما الإسلام طرح قضية منع الاختلاط المؤذي بين الرجال والنساء، بعض الناس حملوها على التخلف والرجعية وتضييق حقوق المرأة، لكن لما أدى الاختلاط غير المنضبط بالشرع إلى ويلات في عالم الشرق والغرب، بات غير المسلمين اليوم يدعون إلى الفصل في الدراسة والفصل في العمل والفصل في الميكروباص كمان بين الرجال والنساء حتى لا يقعوا في مشكلات. لما قال الله تعالى والشمس تجري، بعض الناس اعترض كيف تجري ما الشمس ليك أنا أراها واقفة، لكن علماء الفلك يقولون إن للشمس 3 حركات، هذا مثبت وهي ماشية باتجاهها. للشمس 3 حركات، لها حركة محورية وحركة انتقالية وحركة تباعدية. الحركة المحورية حول نفسها، كل 30 يوم تدور حول نفسها مرة، وحركة انتقالية حول مركز المجرة، مجرة درب التبان لها مركز، وكل المجموعات والشموس تدور حول هذا المركز. حركة الشمس لها حركة انتقالية، تستغرق 250 مليون سنة حتى تدور الشمس مع المجموعة الشمسية حول مركز مجرة درب التبان 250 مليون سنة بدها. الآن وهذا زيادة ودليل أو تشير إليه الآية وتوحي به، ولها حركة تباعدية، المجرة كلها كما سائر المجرات تتباعد عن بعضها البعض، وهذا ما يسميه العلماء الانتشار الكوني. والشمس تجري لمستقر لها، العلماء مو عرفانين التباعد لوين عم تروح الشمس، ما معروف في علم الفلك إلى الآن. الله عز وجل قال الشمس تجري مثل سائر الشموس مثل سائر المجموعات الشمسية، تجري لمستقر لها، لمكان تستقر به أو لزمان تستقر به. المستقر هو اسم مكان أو اسم زمان، يعني ستبقى هذه الشمس كما سائر الشمس تجري لمستقر لها إلى أن يأمر الله تعالى بتوقف هذه الحركات وانتهاء العيش في هذا الكون، لينطلق الناس إلى يوم يحاسبون فيه، يؤجر فيه الصالح ويعاقب فيه الطالح. تجري لمستقر لها، وهذه الحركات كلها وهذا الخلق كله ذلك تقدير العزيز العليم. قالوا في العزيز هو الذي لا يدرك. مهما أردت أن تصل إلى علم من علم حضرة الله تعالى، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما أردت أن تصل إلى قدرة من قدرة الله تعالى فأنت عاجز أمام قدرته عن أن تصل إليه، لأن الله عزيز لا يدرك. ثم هو عليم، فعله مرتبط بالحقيقة وبالعلم. فالله عز وجل جعل هذه الإعجازات آية لهم، جعلها آية لهم. قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. لأجل أن يخشع قلبك، ولأجل أن يقتنع عقلك، ولأجل أن تعقد العزم أن تنضبط بأوامر الله تعالى، وأن تنضبطي أنت بأوامر الله تعالى، وأن تتبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى رسولا من عنده. لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم طفل صغير، كسفت الشمس، فجعل الناس يقولون إن الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم ابن رسول الله، لأن عادة الناس أنهم أحيانا يعظمون عظماءهم حتى يصلون بهم إلى شيء غير مقبول لا شرعا ولا منطقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع مقالتهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على خطأ، أنه والله من أجل موت فلان الشمس ذهبت أو الشمس طلعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. شايف؟ هي دليل على عظمة الله. هذه لها برنامج كوني وضعه الله عز وجل، وما إلى علاقة مات فلان من الناس أو عاش فلان من الناس. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، قدرنا له منازل زمانية ومكانية يقف فيها حتى عاد كالعرجون القديم، يبدأ هلالا ثم يمر بالتربيع الأول على ما يقول علماء الفلك، ثم يتضخم هذا الهلال، ثم يصير بدرا، ثم يتنازل أو يقل فيه شكل البدر، ثم يرجع هلالا مرة أخرى. والقمر قدرناه منازل، يمر بأماكن محددة في السماء حتى عاد كالعرجون القديم، كأنه عود أو عذق التمر اليابس، هلال يعني يأخذ شكل هلال. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، هذه الآية أيضا فيها إشارة إلى إعجاز علمي. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. إذا جرى سباق بين شخصين على أرض ممتدة أفقية، فبإمكانك ولو لم تشهد بداية السباق، إذا شهدت نهايته أن تعلم من الذي سبق، لأن هناك خط سينتهي عنده، خط نهاية، والأمر أفقي، ويظهر بأن فلانا سبق فلان بعينك ترى. لو لم ترى بداية السباق وشاهدت نصفه أو آخره ستعلم من السابق. لكن عندما يكون السباق في مسافة أو مكان دائري أو إهليلجي، وأنت لم تشهد بداية السباق، شهدت وسطه، من الذي يسبق؟ بنظرك لا تعرف، لأنه لعل المتخلف في الخلف يكون في الدورة الثانية بينما المتقدم يكون بالدورة الأولى، ولعله بالعكس، فلا تعرف من الذي يسبق. فالله عز وجل هذه الآية فيها إشارة الحقيقة إلى أن مسارات الكواكب والنجوم إنما هي مسارات دائرية. فقال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. هم يسيرون في مسارات إهليلجية أو دائرية، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. قال العلماء يعني ولا آية الليل التي هي القمر سابقة آية النهار التي هي الشمس، يعني للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا القمر ينبغي له أن يدرك الشمس، وكل من الشمس والقمر في فلك يسبحون في مسارات محددة حددها رب العالمين. يا أيها الإخوة، الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل القرآن الكريم، هو الذي أرسل سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم. أرأيت إلى هذا النظام البديع في الكون؟ مثله موجود في تعاليم الحق، تعاليم القرآن وتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما انتظمنا نحن بأوامر الله في القرآن وأوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة، فنحن نمشي في نجاح ونمشي في رفعة. ومهما خالف أحدنا أوامر الله فعليه أن يعود ويرجع إلى أمر الله تعالى، ولا يصر على بعده عن حضرة الله. نسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يعيننا على الانضباط بأمره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رسول الله. إحدى الأخوات تسأل، أو واحد من الأخوة يقول، امرأة طلقها زوجها وأخرجها من بيته وهي الآن عند والديها ولم ينفق عليها، فهل يجوز لها الخروج أم لا في أثناء العدة؟ الأصل في العدة، في عدة المطلقة، أن تمضي المرأة عدتها في بيت الزوجية. قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لا يجوز لك أيها الرجل إذا طلقت امرأة أن تطردها من البيت. وبالمقابل لا يجوز للمرأة إذا طلقت أن تجمع متاعها وتمضي من البيت. الأصل الشرعي، الواجب الشرعي، إذا طلق رجل امرأة أن تمضي عدتها في بيت الزوجية. والله عز وجل نسب البيت إليها، قال لا تخرجوهن من بيوتهن، ما قال لا تخرجهن من بيوتكم، مع أنه البيت الرجال شاري، لكن الله نسب البيت إليها، لأن المرأة الحية هي التي تحمي البيت وترعى البيت وتحمي الأولاد وتحمي الزوج من الداخل. على كل، من طلق امرأة لا يجوز شرعا أن يخرجها من البيت، وهي لا يجوز لها أن تخرج. الآن فإذا ضارها وكارهها وآذاها، يعني هذه امرأة أو رجل يقول بأنه طلقها بعدين أخرجها من بيتي، يعني طردها من البيت، ماذا تفعل؟ إذا كان بالإمكان أن تعود فلتعود، ما بالإمكان أن تعود لا تعود، وهو آثم وهو مرتكب لمعصية. يا أيها الإخوة، هذا السؤال مفيد جدا. هذا الذي يفعل هذا الفعل يخالف نظام رب العالمين الذي خلق الشمس والقمر، ثم هو يخالف رب العالمين بأنه لا يريد أن يبقيها في البيت، يطلقها وتذهب إلى بيت أهلها. هذا يخرج عن أوامر الله هذا الرجل، وبالتالي سيتحمل وزر مخالفة أمر الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. الذي خلق هذا الخلق، الشمس والأرض والقمر، هو الذي أمرك أن لا تخرجها، إذن الواجب الشرعي أن لا تخرجها. طيب ماذا أفعل؟ أنا ما أستطيع أن أراها، أنت تخرج من البيت. في الشرع بالمناسبة هو شرعا طيب، إذا الرجل يعني زوجته في العدة طلقها، رجل طلق زوجته وهي الآن في العدة، طيب ماذا يفعل؟ يعني هل ينظر إليها يجوز أو لا يجوز أن ينظر إليها؟ الجواب لها أن تتزين له وأن تتجمل له ما دامت رجعية. هو أصلا في حكمة من بقائها في البيت أنه هي تريد أن تدعوه إلى الرجوع عن خطائه الذي أخطأ بطلاقها، ولعل هو بعد يوم يومين ثلاثة أربعة يندم ويريد أن يعود إليه. مجرد ما قال لها أرجعتك إلى عصمتي أو رددتك إلى عصمتي، ما دامت رجعية يعني في الطلقة الأولى أو الثانية، خلاص بقيت زوجته. فالعلماء قالوا إذا كانت المطلقة رجعية فلها أن تتزين ولها أن تتجمل له لعله يردها يعني ويرجع عن خطائه. نعم. إذا كانت غير رجعية يعني الطلقة الثالثة، الآن هي تكون في غرفة وهو يذهب إلى غرفة أخرى، طيب إذا ما بيستطيع أن يعني يبقى في البيت، إذن هو يخرج من البيت ويبقيها في هذا البيت طيلة أيام العدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم ألهمنا العمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وتب على كل من زلت قدمه فينا. اللهم إنا نعوذ بك من الإصرار على المعاصي. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.